رحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى التنبيه الثامن وهو تعارض الضررين. قلنا أكو صور غير مهمة نأجلها إن شاء الله للتنبيه التاسع الذي هو آخر التنبيهات إن شاء الله تعالى. وأكو صورة مهمة نذكرها إحنا. الصورة المهمة شنو هي؟ قلنا مالك لدار يريد يتصرف بداره، لكن التصرف في داره يستدعي ضرر الجار. وقلت هذه مسألة ابتلائية مهمة، مثل ما قلنا يريد يحفر لماذا بالوعة في بيتي. فالآن بعد بالوعة هم تقريبا ما أكو زمان مجاري بعد صار، لكن إذا واحد راد يحفر لماذا بالوعة فتؤثر عليه من على جداري، لأن تندي هي البالوعة، فيجوز أو ما يجوز. أو قلنا يريد يسوي له حديقة، وحديقة هم ما راح تأثر السقي، هم راح يأثر عليه من على الجار. أو لا يريد يهدم بيته، سيت إذا بيتك أتيك وتريد تهدمه راح يضعضع عن شوية جدران من بنفس تهديم بيتك راح يضعضع. هاي مسألة ابتلائية. يجي الجيران ويقول ايش قاعد تسوي شيخنا، ايش قاعد تسوي؟ انا فطور صارت عندي وهذا والى اخره. او مولدة اكو عندي واريد ان اوجهه افتحها، ما كل وطني راح يقول لي هذا صوته ويأذيني او دخانه ويأذيني او من هالقبيل. امثلة كثيرة معاصرة. ما هو الموقف أزاء ذلك؟ هل أن مالك الدار نقول له أبويا تاي دارك وتصرف كل ما تريد، يولا نقول له على أنه لا يجوز لأن هذا إضرار بجارك. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وهناك أربع حالات للصورة المذكورة، وقد أشار إليها الشيخ الأعظم في رسائله الجزء 25 من طبعة جديدة التسلسل صفحة 469. والحالات الأربع هي: الأولى أن نفترض أن المالك لو لم يتصرف في داره فسوف يتضرر هو أيضا، فالأمر يكون دائرا بين شنو؟ ضرره أو ضرر جاره. الثانية، الحالة الثانية، ألا يتضرر مالك الدار بعدم حفر البالوعة، بيد أنه يفوت عليه الانتفاع بداره، فهو ينتفع بحفر البالوعة دون أن يتضرر شنو؟ بعدم حفرها. ولكن المفروض لو حفرت فسوف الجار يتضرر، هذا مفروض في جميع الحالات الأربع. الثالثة، أن لا يتضرر بعدم الحفر كما لا يفوت عليه، لا تفوت عليه منفعة، وإنما يحب أن يتصرف هذا التصرف بقصد الميل النفساني لا أكثر. والمفروض أن الجار يتضرر لو حفر كما قلنا سابقا. والرابعة نفس الثالثة، مع هذه الفرضية، مع هذه الإضافة، وهي أن يكون حفر البالوعة لا بقصد الميل النفساني بل بقصد الإضرار بالجار. إذن انتهت الحالات الأربع. في جميع الحالات الأربع قد فرضنا أن الجار يتضرر بالحفر، بيد أنه في الحالة الأولى لو لم يحفر المالك يتضرر المال، في الثانية لا يتضرر المالك بل تفوت عليه منفعة مهمة، في الثالثة لا يلزم تضرر ولا فوات منفعة وإنما يفوت الميل النفساني والمحبة النفسانية وما يشتاق إليه نفسا لا أكثر. وفي الرابعة نفترض على أنه يفعل ذلك من دون أن هو يتضرر بالترك ولا ولا، وإنما الداعي هو الإضرار بجاره لا أكثر. وبعد هذا نقول أما الحالة الرابعة فلا إشكال في حرمتها، فإن المفروض أن المالك لا يتضرر بترك الحافظ ولا تفوت عليه منفعة مهمة وإنما يفعل ذلك ليس إلا للإضرار بجاره وهو محرم، أي أن يفعل الإنسان فعلا يوجب تضرر الآخرين بقصد إضرارهم وبقصد إضرارهم، إن هذا محرم جزما، إما لأنه مورد اتفاق بين الفقهاء أو باستفادته من بعض الروايات الواردة في حرمة الإضرار بالمؤمن، وينقل بعضها صاحب الوسائل في الأبواب المناسبة، أو نتمسك بفقرة لا ضرار، لا بفقرة لا ضرر بل لا ضرار، فإن الضرار كما قلنا عبارة عن الإضرار بالآخرين، إن هذا هو المفهوم منه. وحينما ينفي الشرع الإضرار أو الضرار في الشريعة الإسلامية وأنه لا يوجد ضرار وإضرار في الشريعة الإسلامية، فبالدلالة الالتزامية نستفيد من هذا النفي، من هذا النفي نستفيد النهي، وأن الشارع قد حرم الإضرار، إذ لو لم يحرم الإضرار وأبقى الباب مفتوحاً لمن يريد أن يضر غيره فلا يصح نفي الضرار والإضرار في الإسلام، إن هذا تهافت. إذن نفي الضرار والإضرار يستلزم يدل بالالتزام على سد الباب، أي سد باب الإضرار في الإسلام، وسد الباب إنما يكون بإيش؟ بمن؟ بالنهي، فإن أحد الأبواب المهمة لسد هذا الإضرار بآخره هو النهي، فإذا يتعين أن نستفيد النهي، أو إما هيك نقول أو أنا كم مستند بينت؟ قلت اتفاق بين الفقهاء، اثنين روايات خاصة نقدر نحصلها بالوسائل في حرمة إيذاء والإضرار بالمؤمن، هاي اثنين، وثالثة فقرة لا ضرار، وهاي الرابعة اللي راح أو نتمسك بفقرة لا ضرار، بلا حاجة إلى التمسك بفقرة لا ضرار، فإن الفقرة المذكورة أي لا ضرار تنفي كل حكم، كل حكم إيش؟ ضرري. فلو كان يجوز الإضرار بالآخر، أي يجوز حفر البالوعة لقصد الإضرار بالآخر، فهذا معناه أنه في الإسلام يوجد حكم، حكم إيش؟ ضرري، وهو جواز حفر البالوعة لقصد الإضرار بالجار، والمفروض نفي كل حكم ضرري. فنفهم من ذلك أن جواز حفر البالوعة بقصد الإضرار منفي بفقرة في الشريعة بفقرة لا ضرار، بلا حاجة إلى الانتقال إلى فقرة لا ضرار. إذن هذه الحالة ينبغي إخراجها عن حريم النزاع، فإن الحرمة فيها ينبغي أن تكون مسلمة. وهكذا الأمر بالنسبة إلى الحالة الثانية. مو المفروض صاحبنا لا يتضرر؟ إذا صاحبنا يتضرر مثلا لا بأس، أما إذا صاحبنا ماذا ما يتضرر ولا تفوت منفعة، ولا تفوت شنو منفعة، فقط وفقط يريد يضر بمن زين. وأما الحالة الثالثة فينبغي، أش قلت أنا بالعبر ثالثة مو ثانية، وهكذا الأمر بالنسبة إلى الحالة الثالثة، يعني إذا فرض أن المالك لا يتضرر بترك الحفر ولا ينتفع، وإنما يفعل لمجرد الميل النفساني، أحبا أصنع هذا الشيء لا أكثر، مع فرض تضرر الجار، إنه ينبغي إلحاقها بالصورة الرابعة. والمهم إذن هو الأولى والثانية، أو بالأحرى الأولى. إذن نضع الحالة الأولى أمام أعيننا الآن ونتكلم، هل يجوز للمالك أن يحفر بالوعة مثلا في الحالة الأولى؟ يعني هو يتضرر لو لم يحفر، وجاره يتضرر لو لم يحفر، هذه لو حفر، لو حفر مهم. هنا نتكلم العركة اللائقة سيحقد في الثانية، وهذا هم عطل، لكن العركة المهمة هنا احنا خلنا نخصمها القضية ونشوف شلون. وقد نقل الشيخ في الرسائل أن المشهور هو الحكم بالجواز، بل نقل عن بعض الاتفاق على ذلك. قال قدس سره في رقم التسلسل 25 صفحة 468، حكيه عن الشيخ والحلبي وابن زهرة دعوى الوفاق عليه، انتهى. ثم بعد ذلك نقل قدس سره عن السبزواري، يعني ملا محمد باقر السبزواري رحمة الله عليه، صاحب الكفاية، بس الكفاية هاي في الفقه الذي بالمكاسب كنا نسمع كفاية، هو صاحب الكفاية والذخيرة، نقل عنه أنه يمكن أن نحكم بالجواز، وذلك للمعارضة بين حديث نفي الضرر وحديث السلطنة، فإن حديث نفي الضرر يحرم ذلك، يعني هذا التصرف، لأنه إضرار بالجار، وحديث السلطنة يجوز ذلك، فيحصل المعارضة بينهما. هذا ما نقله قدس سره عنه، حيث قال، يعني الشيخ في الرسائل: نعم ناقش في ذلك أنا قلت ذهب إلى الجواز لا إلى المنع، لأن الجواز هو ماذا؟ الجواز هو المشهور، الجواز هو ذهب إلى الجواز المشهور، هو ذهب إلى المنع للمعارضة بين حديث السلطنة وحديث لا ضرر، فاشتباه ليس، المشهور ذهب، خاف قلت المنع، المشهور ذهب إلى الجواز بل دعي الاتفاق عليه، وهذا ذهب إلى المنع. نعم ناقش في ذلك صاحب الكفاية في ذلك، قلت يعني شنو في ذلك؟ في الجواز الذي هو للمشهور، مع الاعتراف بأنه المعروف بين الأصحاب، يعني هو اعترف السبزواري نفسه المعروف بين الأصحاب الجواز، بس هو ناقش فيه بمعارضة عموم التسلط بعموم نفي الضرار إلى آخره. هذا ما ذكره صاحب الذخيرة. ثم نقل الشيخ عن صاحب الرياض قدس سره أنه قال له، لمن قال؟ لصاحب الذخيرة للسبزوار: سلمنا المعارضة بينهما، ولكن النتيجة شو تصير؟ ليس هي المنع، وإنما تبقى النتيجة هي الجواز، إذ بعد التعارض والتساقط نتمسك بما بالأصل، وأصل براءة، أصل إباحة. بل مولانا، وعلى أي حال، وعلى أي حال، الكلام يقع أولا في أدلة الجواز، جواز التصرف. الدليل الأول على الجواز هو قال معارضة، وما هيك ما بس يجوز الرجال شنو، بس هاي التكملة أنا ما عندي همات الدرب، بس الشيخ الأنصاري ما نقل هذه التكملة، وأنه رجح شنو؟ لا ضرر على حديث فالمقصود بس نقل عنا المعارض، وهذا ما في إشكال صاحب الرياضة ما أنه بعد المعارضة الرجوع علما. على أي حال غريب شيء واقعا، هذا هم قلنا في كشكول الغرائب هذا هم يسجل له. أقول إذا مرجح وخلي يذكر الشيخ الأنصاري أنه رجح، سمو إحنا فوق قاعدين هنا وجد تقول رجح، الشيخ الأنصاري ما نقل الترجيح، أي لا لا تصير معارضة، وهو هذا هو إشكال يتسجل عليه الذي صاحب الرياض قال، قال له علما الذي صاحب الذخيرة، هو قال له هذا ما يؤدي علما، المعارضة ما تؤدي إلى المنع، هو نرجع علما إلى هذا، نقل الشيخ الأنصاري بالرسائل، هو نقل عن صاحب الرياض، يعني إذا ما كان ناقله الشيخ الأنصاري عن صاحب الرياض كنا نقول إحنا لابد مقصوده فرد شيء آخر منه سبزوار، لكنه الشيخ الأنصاري نقل عن صاحب الرياض أنه سلمنا معارضة، إيه بس المعارضة ما راح تأدي علما إلى عدم الجواز، تأدي إلى الجواز للرجوع علما إلى الأصلي. زين زين، أدلة ماذا الجواز؟ يمكن أن يستدل على الجواز بوجوه أو بأدلة. الوجه الأول أو الدليل الأول ما يمكن استفادته من كلام صاحب الرياض الذي أشرنا إليه الآن، وذلك بأن نقول تحصل معارضة بين حديث السلطنة وحديث لا ضرر، فحديث لا ضرر يمنع من التصرف المالك بالحفر بحفر البالوعة لأنه مضر بالجار، وحديث السلطنة يجوز للمالك الحفر، فيتعارضان ويتساقطان، فنرجع علما نرجع إلى الأصل، أي أصل البراءة. إن هذا الدليل يمكن أن نستفيده من رد صاحب الرياض على علمن على سر زواره. وهذا الدليل كما ترى مركب من مقدمتين، أو يعتمد على قضيتين. الأولى إن حديث السلطنة يقتضي جواز تصرف المالك في داره بالحفر، والثاني القضية الثانية إن حديث نفي الضرر يمنع من ذلك. الكلام عنوان جانبي صغير، الكلام في حديث السلطنة. أما بالنسبة إلى حديث السلطنة فالتمسك به محل إشكال لعدة أمور. الأول إن قاعدة السلطنة لم تثبت بحديث معتبر من حيث السند، وإنما نقل صاحب عوالي اللآلي بشكل مرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الناس مسلطون على أموالهم، فهذا كما ترى مرسل والاعتماد عليه مشكل، ولكن رغم ذلك نسلم بأصل القاعدة، أي قاعدة السلطنة، وذلك للسيرة العقلائية، فإنها انعقدت على أن كل إنسان له الحق في أن يتصرف في ماله بما شاء. فلو فرض أن شخصا كان عنده أموال ويريد أن يسافر بها، هل يحق لأحد من الزاوية العقلائية، هل يحق لأحد أن يمنعه من ذلك؟ كلا. أو أراد أن يهدم داره ويبنيه من جديد، وهكذا وهكذا الأمثلة إلى ما شاء الله. فإذا مضمون قاعدة السلطنة هو مضمون انعقدت عليه السيرة العقلائية، وحيث إنه لا ردع عنها فتكون ممضاة، وبذلك تثبت قاعدة السلطنة، ولكن من خلال السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع، وليس بحديث عوالي اللآلي. وإذا قبلنا هذا نقول هو المهم هاي التكملة، ذاك اللي ذكرته أخو هيتش لا تكمل هذا. وإذا قبلنا هذا نقول إن القدر المتيقن من السيرة العقلائية هو أن المالك يجوز له أن يتصرف في ماله بما شاء وأحب فيما إذا لم يكن ذلك مستلزما لتضرر غيره كالجار في مقامنا، وإلا فانعقاد، يعني إذا استلزم فانعقاد السلطنة أمر، انعقاد السيرة أمر مشكوك، وحيث إن السيرة دليل لبي وهو لا إطلاق له، ليس له لفظ حتى يتمسك بإطلاقه فيقتصر على القدر المتيقن وهو ما أشرنا إليه، يعني أنه في حالة يجوز الإنسان مسلط على التصرف في حالة عدم تضرر الغير بذلك. جيد، هذا إشكال أول على التمسك بقاعدة أو حديث قاعدة السلطة. الإشكال الثاني هو أنه لو سلمنا ثبوت قاعدة السلطنة بحديث الناس مسلطون على أموالهم رغم أنه مرسل بدعوى أنه منجبر بعمل الأصحاب، فنقول إن غاية ما يستفاد منه هو أن التصرف إذا كان تصرفا مشروعا في حد نفسه وثبتت شرعيته في حد نفسه فلا يحق للآخرين الحيلول دون ذلك، الحيلول دون ذلك التصرف. كما إذا فرض أن الأب في حياته أراد أن يهب نصف أمواله لبعض أولاده، لأن هذا ابني هواية خدمني أو متدين أو فقير أو فأنا أريد أعطي نصف أموالي في حياتي، هبة يكون هما تصير منجزة في الحياة مو بعد الوفاة، لا بعد الوفاة صارت وصية باطلة ما تطلع إلا من الثلث في الحياة، ومع القبض همات يكون عطيه وأقول له شنو، مو أقول له القبض بعدين السهبة والقبض شنو، لا شرط صحة، هاي من المسائل همات المغفول عنها والابتلائية، شرط صحة الهبة القبض يكون شنو، عطيه إياه تصرف التبعات شنو حقك، هذا شنو تصرف فيه وأرفع يدي أنا عن هذا المال بهذين الشرط على أي حال، هذا تصرف مشروع في حد نفسه. فحينئذ يأتي حديث السلطنة ويقول لا حق لبقية الأولاد، بقية الأولاد ما لهم حق يجون يقولون شنو، لا هذا ظل ما يجوز، احنا ما نقبل، ما أدري نسوي مظاهرات ما غير ذلك. هنا يأتي حديث ماذا، السلطنة يقول الناس مسلطون على أموالهم، وهكذا الزوجة تريد على أنه بعض أموالها مثلا تتصرف فيها بها في قضية معينة، تريد تبني لها حسينية، عندها فلوس إجاها إرث وتريد تسوي حسين، الزوج يقولها ما أرضى أنا زوجي إشمه، وإنت شلوك شغل ما ترضى. هنا يأتي الناس مسلطون على، لأن هو تصرف مشروع في حد نفسه فلا حق لأحد أن يقف أمامه. أما إذا كان أصل التصرف مشكوك الشرعية فلا يمكن بحديث السلطنة إثبات، أي من النكات اللطيفة المهمة، وقد أشار إلى ذلك الشيخ الخراساني في حاشيته على الرسائل، أما إذا كان أصل التصرف مشكوك الشرعية في حد نفسه فلا يمكن إثبات شرعيته بحديث السلطنة، ومقامنا من هذا القبيل، فإن المفروض أن هذا التصرف أي تصرف المالك بحفر البالوعة نشك في أصل جوازه باعتبار أنه مضر بالجار، فأصل شرعيته محل إشكال، فلا يمكن إثبات الشرعية بحديث السلطنة. هذا إشكال ماذا؟ ثاني. الإشكال الثالث الأخير، لا مشكوك، ما ندري، ما أدري. أنت مش لون تريد ثبت جوازه؟ الآن إحنا نريد نثبت جوازه بحديث شنو؟ السلطنة. نقول المالك مسلط ماذا على أماله، فإلحق أن يحفر بالوعة في ملكه قاعد يتصرف، وإن تضرر جاره. نقول له أنت تريد تثبت جواز هذا الفعل ديماً بحديث السلطنة، والحال أن حديث السلطنة ليس مشرعاً، يعني ليس في مقام البيان من هذه الناحية، إنما في مقام البيان من ناحية أنه ما كان مشروعاً في حد نفسه لا يجوز للآخرين الحيلولة دون هذا التصرف المشروع. أما إذا كان هو مشكوك في حد نفسه فهو ليس في مقام البيان في إثباته. وهي نكتة ظريفة، الإشكال الثالث، إلى قد ما خلانا شيخ جاسم حفظه الله تعالى، وإن لم يقصد اللهم صل على محمد وآل محمد.